الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السجود وفضله. الفصل الأول. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. متفق عليه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه لصوب الكلب. متفق عليه. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. هذا لفظ أبي داود كما صرح في شرح السنة بإسناده. ولمسلم بمعناه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وعن عبد الله بن مالك بن زحينة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السجود ركن من أركان الصلاة، ولا يتم السجود إلا بوضع الأعضاء السبع على الأرض: الجبهة ومع الأنف واليدان والرجلان والركبتان. لا بد أن تمس هذه أنا أعضاء الأرض وصفة السجود ما ورد معنا في الأحاديث الماضية وفي هذه الأحاديث بما مجافات يدينا عن جنبيه ورفع ذراعيه عن الأرض، فإن وضع ذراعين عن الأرض فيه تشبه بالكلب. ثم قال النبي: لا يبسطن أو يبسط أحدكم ذراعين في انبساط الكلب. فليضع يديه وليرفع من الرقيق. وفي الحديث الآخر بين أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بطنه عن فخذيه. وإن شاء وضع يديه إذا رأسه وإن شاء وضعهما حذاء من كبير. ويفرق بين ركبتيه قليلا ويرم عقبيه ويجعل أصابع الرجلين واليدين في السجود نحو الكعبة.
يقول في سجوده اللهم اغفر لذنبي كله ذكره وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على فطر قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
قولها وقعت يدي على بطن قدميه جاء في عند ابن خزيمه ركبهما ملتصقتان او ملتصقتان من عظام وهما مضمومتان. في هذا الحديث الحديث اللي قبله من الفوائد مشروعية الدعاء لما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لذنبي كله ذكره وجله أوله وآخره صغيره وكبيره خطأه وعمده عزله وجده أو الآخر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. المقصود أن السجود موضع دعاء قد يفهم من قولها وقعت يدي على بطن قدميه على أن مس شيء من المرأة لا ينقض الوضوء،
وعلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد فزع الشيطان يبكي يقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت غني النار رواه مسلم.
سجود القرآن سنة فيه فضل ولو لم يكن فيه من فضل إلا ما جاء في هذا الحديث وهو إرادة إبليس. إذا مر المصلي بآية في سجدة إنه يسجد والسجود فيه فضل عظيم. وإن لم يسجد فلا حرج عليه. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم إن عمر قرأ مرة النحل وسجد الجمعة وسجد الناس والجمعة التي تليها قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قال هذا في مجمع الصحابة ولم ينكر عليه أحد. دل هذا على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة. الشيطان لما قال يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجدت له جنة وأمرت بالسجود فأبيت ولي النار أشير إلى أن جاء في القرآن إن الله سبحانه وتعالى قال ما منعك ألا تسجد إلى مرتك. الشيطان رد قال الله يردني يدل على الكبر والكفر فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني الحديث كان يشير إلى سجود التلاوة والسجود كان لا شك ثاني. ولكن كل السجود يعني لكن سجود التلاوة دائما يصير فيه معا أمر وترغيب إلى خير وترهيب من نعم فرهيب من الاقتداء تأسي بالشيطان وحزبه. وإلا كل السجود لا شك يغيظ الشيطان.
وعن ربيعة بن كامل قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بأبويه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فإني أنا نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
يعني المقصود بكثرة السجود يعني بكثرة النافلة، النافلة في الصلاة، هذا المراد. ولذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وهنا قال الله عسى أن يبعثك ربك مقام، بعد أمره بالتهجد في الليل، كأنه سبب لأن يبعث الله عز وجل نبيه يوم القيامة مقام محمودا. وعسى من الله واجبا كما قال ابن عباس. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما وافقه حيث تركه يعتمد على دعوته عليه الصلاة والسلام، فإنما أمره بالعمل. وقال: إني أنا نفسك بكثرة السجود، أنا بأدعوك ولكنك إني أنا نفسك بطاعة الله عز وجل.
وعلي عبدان بن طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بأمر أعمله يدخل الله به الجنة. ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد على ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما فلا يبرك كما يبرك البعير، وأن يضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود. والنسائي والدارمي. قال أبو سليمان الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وقيل هذا منسوخ.
حديث رائع بن حجر في اسناده شريف عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، تعالى هذا يكون الحديث ضعيف. والحديث أبي هريرة الذي يليه في هي علتان، الأولى أنه من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومثله مثل شريك وإنسان أحسن حالا بشيء يسير لكنه كثير الغلط، ثاني أنه انفرد به محمد بن عبد الله بن حسن عن الأعرج، محمد بن عبد الله بن حسن أبو عبد الله بن محمد، وإن كان ثقة لكن إفراده بهذا الحديث عن الأعرج من دون تلاميذه المعروفين بالرواية استغرب، خصوصا أن محمد بن عبد الله بن حسن ليس له في الدنيا إلا حديث تعد على أصابع اليد الواحدة، ويقيل أن الدراوردي توبع من عبد الله بن نافع الصائغ، فإن نقول إن عبد الله بن نافع الصائغ ما تابعه على اللفظ الذي ذكره، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أحدكم فيبرك بروخ البعير، من هنا يظهر الله أعلم أنه لا حرج أن يقدم يديه أو ركبتيه في السجود، إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، لكنه لا يشابه البعير في هيئة سجوده، فتلزم مقدمته وترتفع مؤخرته ويكون في هيئة بروك البعير، وإنما يلزم من قامته كما خلق الله من آدم على رجلين وهو على أربع، فإذا نزل من قامته إلى الأرض وقرب ودنا من الأرض فإن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، وبعض الناس ما يرتاح إلا إذا قدم يديه، وبعض الناس يرتاح إذا قدم ركبتين، يبقى يفرض على الناس باب استحباب اليدين تقديم اليدين وباب استحباب تقديم ركبتين، وإنما قال لهم لا تشابه البعير في هيئة بروكه على الأرض، اقرأ إسناده
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. حدثنا الحسن بن علي والحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر.
قال الشيخ على الحديث حديثين
قال فإنه قال إسناده صحيح سلم على حديث أبي هريرة
حديث وائل قبله
نعم قال وقال حديث الحسن يعني الترمذي غريب لا نعرف أحد رواه مثل هذا عن شريك قلتوا وهو ضعيف من قبل حفظه. قال الدار قطني في سنن تفرد به شريك وليس بالقوي بما تفرد به. قلت وخالف له همام في اسناده رواه مرسال ولم يذكر وائلا له الصواب. الحديث ضعيف نسيا وقد صح من حديث ابن عمر موقوفا كان اذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه صحاح حاكم ووافقه الذهبي ومن لا يزيده.
نعم
ومن لا يزيد في ضعفه انه مخالف الحديث الاتي وصح منه قطعا لا تغتر بما حكاه الشيخ القارع ابن حجر على ابن حجر الفقيه ان له طريقين اخرين فانه من اوهامه.
حديث ابي هريره
قال حديث ابي هريره اسناده صحيح وصحها عبد الحق الاشبيلي الاحكام الكبرى وقال اسناد التهجد انه احسن اسناد من الذي قبله يعني حديث وائل وصدق رحمه الله تعالى.
بس
نعم ذكر
نعم.
قال بيشوف قال هذا بعد ما يكون من الصواب المرجع الأول أن هذا
لازم أنك تفق يعني نعم اقرأ بشكل
واحد أن هذا إسناده صحيح وحديث هو ضعيف كما علم. ثاني أن هذا قول لك فعل قول مقدم عن فعل للتعارض. قلت ثالث وهو أن لو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرته آنفا الأخذ به بفعله الموافق لقوله الأولى أن الأخذ بفعله المخالف له وهذا بين الله إن شاء الله تعالى. وبجد قال مالك قال أحمد نحوه كما في التحقيق ذو الجوز.
عجيب من الشيخ يعني بقى صحيح غرائب يعني يقول عبد العزيز محمد بن عبيد بن دراوردي أبو محمد الدوحني مولاهم المدني صدق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديث عبد العزيز عبيد الله العمري منكر من الثامنة ما في 63 أو 87 كيف صار صحيح ثم المتابعة التي تبع إياها إذا متابعة عبد الله بن نافع الصائر ما تنفع المتابعة فإن كان عبد الله رأيه يعني مو بعيد عنه كله لكن متابعة عبد الله بن نافع ما فيها ما فيها قال ورضا يديه قبل ركبتيه نعم الرجل إلى حديث الآن عبد الله بن نافع والصالة مخصوصة لهم المدني هذه خلاصة بدي أشوف ترجمة الدراوردي في خلاصة عبد العزيز عبد العزيز اليوم عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو الخضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي أحد الأعلام عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسعيد بن صالح وخلق وعنه بن واهب المهدي وسعيد منصور وخر قال بن سعد ثقة كثير الحديث يغلط توفي سنة 89 و100 قرنه البخاري بآخر أي ما أخرجه له منفردا فالذي يظهر والله اعلم ان كلا الحديثين ما يصح لا حديث وائل ولا حديث ابي هريره اما ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال ان الحديث انقلب على الراوي اذ يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قبل ان يضع يديه قبل ركبتيه والذي يظهر والله اعلم ان المساله كلها ما تحتاج الى ان شاء وضع يديه وان شاء وضع ركبتيه لكنه ينزل من قامته وعلى كل حال كبير السن يضطر يفعل هذا الفعل ما تحمله ركبتان ويضطر انه ينزل مثل ما ينزل ورجالك ورد عن عمر قال انه كان عمر كان يبرك كما يبرك البعير كبير السن ما هو مثل الشاب يعني او النشيط نعم وش بعد ابن عمر لا يصح الصحيح انه ثابت انه موقوف على ابن عمر عن ابن عمر صحيح ثابت اما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح وعلى كل حال حتى لو صح النبي ما هذه دلالة على ان الانسان يقدم اليدين على ركبتين او نعم يعني تاصل انت لو تاملت الان وجدت ان الكبير على اذا اراد ان ينهض من الارض ما يستطيع ينهض على ركبتين على صدر القدمين يضع يديها او هكذا ثم ينهض لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في آخر حياته يصلي الليل قاعدا فإن كان مراد من يقول إنه يضع يديه في ركبتيه لأن أنه يعني تنزل مقدمته مثل هيئة بروك البعير هذا كلام هذا خالي منه من الفقه إن كان مرادف أنه إذا نزل وضع يديه قدم يديه على ركبتي فلا ما هي مشكلة عنه عادي نزل قدم يديه على ركبتي من قبلته أو قدم يديه على ركبتي لا هي المشكلة ما عادي يتلاقي لأنه المرادف هو مشابه عن هيئة بروك البعير فمن نزل من قامته سواء قدم ركبته أو يديه فلا حرج أما أن النبي قال ولا يضع يديه قبل ركبتيه فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من المحققين صحح هذه الرواية وضعف حديث أبي هريرة وكان الشيخ قلنا عن فلان أنه صحح، ينقل نحن عن جمع أنهم صحح هذه الرواية. وابن حبان تقع يسند يا وائل.
حدثنا الحسن بن علي والحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن
ابن حبان جعل عدد من أهل العلم ممن أخذوا عن شريك قبل أن يسيء أنه هو ساء حفظه لما تولى القضاء، وقالوا منهم يزيد بن هارون على الثقة بن حبان، قال ممن أخذ عنه قبل أن يتولى القضاء ويسوء حفظه يزيد بن هارون، والراوي عنه هنا يزيد بن هارون. وعلى كل حال إن ما نحتاج إلى هذا، أقول ما نحتاج إلى تصحيح حديثة ولا توعيده. نعم
كذا الشيخ ما صح الأمر يعني أنه كان يضعف وثيقة بينه،
ورد هذا ورد ليبيه طبق الكثير، يعني هذه أمور تعود للطبيعة والجبلة على علاقة، المقصود أنه لا يشابه هذا الباقي في ظروفه. نعم.
وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه عن داود والترمذي. وعن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رواه النسائي والدارمي. الفصل الثالث. عن عبد الرحمن بن شبر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النقرة الغراب وافتراش السبع. وعن يبطل الرجل المكان في المسجد كما يبطل المعير، رواه ابو داود والنسائي والدارمي. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن جحفر بن عبد الله عن تميم بن محمود اخبره ان عبد الرحمن بن شبر. انتهى الاسم شبر.
الصحابي اللي عندك اسم شبر هذا
الرحمن بن عبد الرحمن بن شبر.
ايش قال الشيخ؟
قال هذا الحديث الحسن يعتبر شواهده
يعني اسمه الضعيف. أقول النهي عن مشابهة الحيوانات واردة هذه. نعم.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب نفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين، رواه الترمذي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.
ما يصح الحارث هذا الأور، هذه الأور متهم بالكذب. ما ماشي.
وعن طلق بن علي الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبة بين ركوعها وسجودها، رواه أحمد. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول من وضع جبهته في الأرض أن يضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، رواه مالك.
هذا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب التشهد. الفصل الأول. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وفي رواية كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى على ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. رواه مسلم.
53 يعني عقد الخنصر والبوصر تحيط بالإبهام هذا يسمونها 53 عبدينها الدائرة 5 وهي 3 هذا مثال مسلم. وإن شاء قبل أصابع اليمين وأشار في أصبعه.
وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم.
هذا يستطيع السبيل يده على ركبته هكذا هذا يلقي القام أو يضع على فخذه. المقصود انه يشير من اول ما يجلس في الصلاة فهو تشهد او يشير هكذا السنة يربع اصبع يرد بها امرين من اول توحيد الاشارة الى افراد الله بالعبادة والثانية يرد بها الدعاء كما كان النبي يفعل على يعني المنبر يوم الجمعة يعني إذا دعا أشار بإصبعه هكذا لا يقول هكذا يحركها كأنها فلا يوجد حديث صحيح يدل على أن النبي كان يوم الوارد أنه لا يحركه وإن كان أيضا بأسيه نظر لكن ما حدث بحاجة لا يحركها ولا حاجة يحركها يكفينا في بعض عشر صحابي قالوا إذا جلس يشير بأصبع قبل الإشارة إشارة هي هكذا وهي بالإشارة أنه يحرك هذا معنى زائد على إشارة التحريك. ولذلك إذا أردت أن تشير لإنسان تشير له إشارة تعال أو ربع النصف أو كذا. إذا أردت معنى زائد على الإشارة هذا تحتاج إلى الإشارة هكذا هذا إشارة بالنسبة للصلاة وأول ما تجلس وأن تشير بها إلى أن تفرغ. هذا هو الكلام بين الصحابة. رواية من يحرفها ما تصح وإن صححها بعض أهل العلم فقد انفرد بهذه الزيادة زائدة القدامى وكل من روى الحديث ما ذكر هذا الحرف انه يحركها ورواية يحركها ايضا انفرد بها محمد بن عجلان وفيه بعد كلام من جهة كثبة احنا الحاجة لا رواية يحركها ولا رواية ما يحركها تشكيل الرواية الاخرى الثابتة قال يشير بها هذه الاشارة حتى عند ابي داود وان كان الاسناد فيه معقل حناها شيئا كان يسيرا والشيء يعرف بنظيره ومثيله فالنبي على منبر يوم الجمعه ما كان يقول سد على المنبر انما كان يدعو بها يرفعها يعني عوضا عن رفعه يديها كذا النبي ما يرفع يديه يوم الجمعه هكذا باستسقاء نعم يرفع يديه فعوضا عن رفعه يديه كان ندركنا بعض مشايخ كان إذا مر أمرا يعني
يتعلق بالآخرة وبالجنة استعان النار رفع أصبعه وسأل. وأما القول أنه يحركها بها أو يحركها عن ذكر الله أو يبغى يدعو رفعها، لا، كل هذا ما نقوله، إنما من أول ما يجلس وهو يشير بها يريد التوحيد والإخلاص ويريد الدعاء، هذا معنى. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. متفق عليه.
نعم، هذه صيغة صيغة التشهد. البخاري بن مسعود: فكنا نقول قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. وبعد وفاته نقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها فائدة حقيقة، يعني فيها رد على أهل الخرافة المغرين بالبدعة. فإني سمعت مدير جامعة الأزهر واسمه أحمد عمر هاشم يقول: ما نعلم فائدة من قولنا في الصلاة السلام عليك يا رسول الله إلا أن الرسول يسمعنا، ليش نقول السلام عليك بضمير المخاطر؟ ليتهم يرتدى بهذا. قال: فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحق لنا أن نسألهم أن يشفع لنا وأن نتوسل به. وجاء على يسر العالم من الشركيات كله بناء على فهمه لقول السلام عليك يا رسول الله بكافة خطأ. فلعل ابن مسعود رضي الله عنه خشي من هذا الأمر، فرأى أن يقول الإنسان في التشهد السلام على النبي، ولا كل حين قال السلام عليك يا رسول الله. هو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبلغ بهذا السلام، هذا الثابت، يبلغ بالسلام والصلاة. إذا قال الثعية من الصلاة يوم الجمعة: فإن صلاتكم تبلغني. وهذا هو التشهد. التشهد الأول الجلوس الأول ركعتين بس، يكتفي بهذا، يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول، ما في صلاح على النبي. الصلاة على النبي في الثاني فقط، آية في الأول. ولا نعلم دليلا صحيحا أن النبي أو الصحابة كانوا يصلون على النبي في التشهد الأول، إنما كانوا يكتفون بالتشهد فقط ثم ينهضون. هذا ثبت عن ابن عمر وأبي بكر وثبت أيضا من حديث مسعود قد صححه شيخنا عبد الله الدويش غفر الله له المسند، فإذا كان التشهد الأول قام ولم يدعو، وأما ما استدل به من رأى أنه يصلي على النبي في التشهد الأول فهو إما أن يستدل بدليل لا يدل على مذهب عليه أو بدليل مجمل كقولهم كان يقول في كل ركعتين التحية. طيب هم ما علاقة هذا بالصلاة على النبي؟ أو أنه كان في صلاة الليل يوتر بتسع يجلس الثامنة فيذكر الله عز وجل ويصلي على النبي ثم يقوم ولا يسلم ويجلس التاسعة، وش عليه بشتخل هذا فيه لما نحن بصدده؟ حتى ما اليوم قال يصل على النبي ولا قال يذكر الله ويدعو فقط؟ جماعة قال يصل على النبي يذكر الله ويدعو في صحيح مسلم، وش عليه هذا؟ ما له العقل لما نحن في هذا الصفة من صفات صلاة الليل، الكلام في الفريضة. أربعة الظهر العصر أو العشاء أو الثلاثة المغرب، وطريقة نحن إذا اختلفنا في فهم النصوص نعود إلى ما ثبت عن الصحابة، ننظر إلى عمل الصحابة يدلنا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يشير إلى وإن لم يكن يعني إلى أنه لا دعاء بعد التشهد الأول إنما تشهد ثم ينهض، ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربعة. التشهد الأول ليس فيه إلا قراءة التحيات فقط، والتحيات حقيقة يعني من المواطن العظيمة التي يدخل العبد فيها على ربه سبحانه وتعالى في الصلاة، فأن تحيي ربك سبحانه وتعالى فإذا استشعرت ذلك فإنك تنتفع بصلاتك وتشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى. طيب تقرأ وانت ما تدري وش تقول؟ لا، تحيات لله مثل لو ولله مثلا أنا دخلت على حاكم أو ملك أو قعدت تحيي، ما كانوا يقول السلام على الله فالنبي يقول لا تقولوا السلام، يقولوا التحيات لله، فأنت إذا جلست الصلاة فأنت تحيي ربك سبحانه وتعالى.
نعم.
وصل على النبي لا حرج إن شاء الله.
وعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رواه مسلم ولم يجد في الصحيحين ولا في الجمع بين الصحيحين سلام عليك السلام علينا بغير ألف ولا أكثر رواه صاحب الجامع للترمذي.
في زيادة هنا التحيات المباركات ولا يوجد فقط قرا لها روايات لذلك في رواية عرف السلام وفي رواية لم يعرفه وكلاها ثابتة.
الفصل الثاني عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها قوام ابو داود والدارمي. حدثنا مردد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.
حدثنا
مردد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.
ما يصح الحديث حديثه علة ربما أنها في سماع عاصم أبيه عاصم الغيب في سماعه من أبيه أو في بشر يمكن بشر انتقى. العاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي صدوق ضمي بالارجاع الخامس مات سنة 38. الحديث كما ذكرت لكم الحديث ما فيه علة راجع كلام الحافظ من حجر وغيره من الثقات تبين إن شاء الله العلة. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود والنسائي. أزاد أبو داود ولا يجاوز بصره إشارته. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير.
يعني ظاهر الإسناد أنه حسن لكنه فيها الغرابة هذه القول لا يحرفها.
نعم. وعن ابي هريره قال ان رجلا كان يدعو باصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه يدعو باصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد. رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبير.
يعني في هكذا فقال النبي احد واحد ترى هذا الى.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قال في الدعوات وقال حديث حسن صحيح صححه الحاكم وافقه الذهبي وإسناده حسن. فعن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وأبو داود وفي رواية له لها أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
إذا نهض نهى أن يعتمد يديه.
نعم نهى أن يعتمد.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.
إسماعيل بن أمية شارع الشيخ عند السلام.
قال وإسماعيل صحيح. أما الرواية الثانية فمنكرة كما بينته وصلنا لتحريف سورة الصلاة.
وش الرواية الأولى؟
الأولى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.
إيه هذا ماشي. هذا إسناده صحيح.
لها أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. إيه
هذا المنكرة. لأن يعني النبي أساسا إذا نهض اعتمد على الأرض يعني اعتمد بيديه على الأرض. ماشي.
وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الروض على الروض حتى يقوم. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي.
الشهر الأول يعني خفت الشهر الأول لكن هذا فيه انقطاع من رواية أبي عبيدة بن عبد الله مسعود عن عبد الله مسعود وعبيدة لم يسمع من أبيه لكن ثبت من فعل أبي بكر كما قال الحافظ الحجر في مصنف أبي شيبة بسند صحيح أنه إذا كان في الشهر الأول جالسا فكأنما هو على الرب. الرب هو الحصى المحمى الإنسان يتحرك ما يطول يسير ثم ينهض. فهذا ثبت من فعل أبي بكر رضي الله عنه ولم يثبت في هذا الحديث عن المسعود. نعم.
الفصل الثالث
شاهد. نعم.
نعم. شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه.
هذا نعم. 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 يعني انظر إلى الإشارة. والله الحديث إسناده حسن إلا يعلم الشذوذ هو حسن لكن يعني قول لا يحركها يقول فيه غرابة ما ذكرت فيه الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه
الفصل الثالث. عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الزيادة ما تصح. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ اسناد عمر.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمحت أيمن وهو ابن نابل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر.
إن عنده هي عنانة بن زبير.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمحت أيمن وهو ابن نابل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر.
أيمن بن نابل يقول منه واحد أبو عمران وقال أبو عمر الحبشي المكي نزيل عسقلان صدوق يهم. اشكال الشيخ
قال رواه من طريق أيمن بن نابل حدثنا أبو الزبير عنه وأيمن هذا في ضعف، وقد انتقدوه لروايته في هذا الحديث تسمية. قال النسائي عقبة: لا نعلم أحدا تابعه وهو لا بأس به، لكن الحديث خطأ. قال الترمذي بعد أن علق عليه وهو غير محفوظ. وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. رواه أحمد.
قال سنان
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن نافع قال كان عبد الله بن عمر. انتهى الاسم.
ترجمة كثير هذا؟ في ترجمة كثير عندك؟
لا.
في كلام لا علم عندك الحديث؟
سام.
ذكر شيء ما.
لا ما في شيء مذكور.
بس اسناد فقط.
بس اسناد.
شو قال الشيء؟
اسناد حسن وهو مسند.
هذا هو الدرس الستة. كثير بن زيد.
كثير بن نعم. كثير بن زيد.
بس.
بس.
هذه.
ما في زيادة.
ها؟
كثير بن زيد فقط.
خلاص قريبا. كثير بن زيد عندي واحد من كثير بن زيد. الأسلمي أبو محمد المدني.
ابن ما فنه بفتح الفاء وتشديد النون صدوق يخطئ من السابعة مات في آخر خلافة المنصور
عن نافع
هذا هو كثير بن زيد العسمي التميمي مولاه أبو محمد المدني ابن معاذ يعني خطأ الله ما قرفنا عجيب الله يقول اختلف يقول ابن ما قرفه وذا يقول ابن ما فنه وكلاهما واحد لكن هذا يقول واحد عن سعيد المقبري ونافع وعنه مالك محمد بن زيد قال أبو زرعة صدوق فجري هذا هو هنا يقول صدوق يخطئ وهذا هذا حاله أشد من حال أيمن بن نابل فالذي يظهر من الحديث ضعيف وهو حسن قول الشيخ حسن فيه نظر أقرب له أن يكون الحديث ضعيف إلا أن صار له طريق آخر فهو كذلك نعم
وعن ابن مسعود كان يقول نفس التي اخفاء التشهد رواه ابو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله بن مسعود
اسناد اجاره في قاعده لكن يبقى يظهر لي ان محمد اسحاق قد صرح بالتحديث في بعض الروايات ايش كان الشيخ
باسناده لا محمد بن اسحاق وهو مدلس فقد عنعنه لكن اخرجه الحاكم من طريق اخرى قال صحيح على شرط الشيخين وافقه ذلك
المقصود هو يعني على كل حال هذه السنة في التشهد والإخفاء نعم
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها الفصل الأول عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال لا أفدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت إن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر على إبراهيم في الموضعين
الصلاة على النبي في التشهد الأخير مستحبة ولا أعلم دليلا صريحا يدل على الوجوب فضلا عن أن تكون ركن أما الاستحباب فظاهر لأن حتى مؤلف شيء من الحديث التي تدل على وجوب بصراحة. نعم.
وعن ابي حميد الشاعري قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. متفق عليه.
هذه صفة أخرى غير الأولى. قد يقول القائل لماذا لا نقول بالوجوب؟ قال النبي قولوا. نقول إذا لم يكن الأمر ابتداء من النبي لا يحمل على الوجوب. النبي هنا قال قولوا بعد أن سئل سؤال أم استئذان أو تعليم، هنا تعليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا عند الأصوليين أن الأمر إذا وقع بعد سؤال تعليم يعني في الغالب لا يحمل على الوجوب، لأن النبي ما أمر به ابتداء إنما بعد سؤال، فكأنه يبين الكيفية ولا يتحدث عن الوجوب. نعم. لا ينبغي أن يأتي بهذه تارة وهذه تارة. كيف استطعت الشهادة الأخيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أو اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نعم. قال عجل هذا يأتي لعله ولا ينهض الدلالة على وجوب. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم.
نعم.
الفصل الثاني. أنا
نسيت المؤلف على تنبيه الصحاح ثم يرجع بالحديث التي خارج الصحيحين. نعم.
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. رواه النسائي.
نعم. السلامي. نعم.
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق بريد بن أبي مريم قال
عن
بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم.
أيوه. من
عن قال حدثنا عن أنس
بريد عن أنس
بريد ابن أبي مريم قال حدثنا عن أنس.
قال المسائل في سورة لها سند صحيح صحها الحاكم وفقه الذهب.
على مثل ما سمعت المثل مثل ما الحديث
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات رفعت له عشر درجات.
اللهم صل على محمد.
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. حدثنا محمد بن بشار وحدثنا بندار حدثنا محمد بن خالد بن عتمة بن عتمة حدثنا موسى بن يعقوب الدمعي حدثنا عبد الله
حدثنا
محمد بن بشار وحدثنا بندار
وبندار
نعم
بندار ولا بندار لحظة
بندار
انت زدت وهو نفس بندار محمد البشار هو بندار
له في الهامش المحقق ذكر انه يعني في احدى المخطوطات حدثنا بندار
ايه انت فهمت ان بندار غير محمد البشار
اي نعم
لا بندار هو محمد البشار نعم حدثنا ايه
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد
بندار
حدثنا محمد بن خالد بن عتمة حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي حدثنا عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود قال قلت اسناده ضعيف في عبد الله بن كيسان والزهري مولى طلحه بن عبد الله بن عوف لم يثقه غير ابن حبان قال ابن القطان لا يعرف حاله من هذا وجه رواه ابن حبان في صحيحه كما يؤخذ بالترغيب كما يؤخذ من الترغيب
عبد الله بن كيسان عطوله الزهري كيسان الزهري مولى طلحة بن عبد الله بن عوف مقبول من الخامسة يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث نعم
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام رواه النسائي والدارمي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ بن معاذ
عن سفيان بن سعيد حاء وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله.
الراوي عن عبد الله بن الزايد سفيان بن
حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب.
الكندي لأنه يقول هنا عبد الله بن السائب الشيباني عبد الله بن معقل بن مقرن وعنه الأعمش والثوري التقى بن معين أبو حاتم وهنا يقول عبد الله بن السائب الكندي ثقة عن سأذار عن المسعود
اي نعم
واهر الاستاذ انه صحيح.
قال واسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. رواه أبو داود والبيهقي في الدعوات.
قال إسناد إسناد إسناد
إسناد حسن
يقرأ إسناد عمر بن سراف.
حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقري حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة. حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقري حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة. يزيد بن عبد الله بن قصيط
يزيد بن عبد الله